بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائض المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له: طبت وطاب ممشاك، وبوئت من الجنة منزلا. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم، وأنت في فراش المرض، نسير بين ثمار الجنة وجناها. قال صلوات ربي وسلامه عليه: عائد المريض في غرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما غرفة الجنة؟ قال: جناها. إذن فقد أجرى الله تعالى الخير لنا على يديك أيها الأخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحييك بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك: لا بأس، طهور إن شاء الله. هكذا كان مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمرض من مكفرات الذنوب. بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكفر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى السوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. السوكة، هل هناك أقل من أن يشاف الإنسان بسوكة؟ لا. ومع ذلك تشاق الشوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية، وان كنت تراها مرضا الا انه في حقيقته صحة، صحة للقلوب وصحة للارواح وصحة للنفوس. فان ساعات الشدائد تكثر ساعات الخطايا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه ذات يوم: امؤمنون انتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال استاذ الانسانية الاكبر: فما حقيقة ايمانك؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. فماذا قال قائد المسلمين الأعظم؟ انه قد سأل، وان عمر قد اجاب. السؤال يصيب كبد الحقيقة، والجواب نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة. أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذا الإيمان؟ جزع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذن فأين الإيمان؟ ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وهدة سحيقة. ليس الصبر كلمة تلوكها الألسنة او تنبت بها الشفاه، والا لما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا: انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. الايمان صبر عند البلاء، وشكر في الرخاء، ورضا بالقضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر الى مجال الرضا، فليعلم علم اليقين ان الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فذا اقصى امانيها فنصرة منك يا ثقلي ويا املي خير الي من الدنيا وما فيها. الهي ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا. امضي القضاء على الرضا مني به اني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصبر وتلك حقيقته. لا جزع ولا فزع، انما الصبر عند الصدمة الاولى. جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اصرح، اي اصاب بالصرع، اصاب بالصرع تدعو الله. فقال لها المبعوث رحمة للعالمين ان شئت صبرت ولك الجنة، وان شئت دعوت الله لك. فقالت يا رسول الله بل اصبر، لا اله الا الله. عندما يرى اهل الموقف اهل البلاء في الاخرة وما لهم عند الله من النعيم المقيم يتمنون انهم كانوا اشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من المنازل يا رسول الله بل اصبر. صبرت لان هناك جنة ونعيمة وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالت يا رسول الله ولكني اتكشف. عندما يأتيها دور الصرع ينكشف ثوبها عنه، تدعو الله لي. فدعا لها الله ألا تتكشف. قالوا فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال سجودها بين يدي الله تعالى مستترة لا يرى منها شيء. أيها الأخ المريض، إن المرض كفارة للذنوب، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائد المريض إذا دعا للمريض وقال اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه. إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شرابا حلوا لذيذا، جعل من المرض كفارة، جعل منه تطهيرا للذنوب. ومن ثم فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أوصانا بالدعاء، بل إن مجلس المريض تؤمن الملائكة على دعائه. إذا عدنا المريض إننا ندعو لك بالشفاء، والملائكة تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني صاهر، ما تقول في مجلس تؤمن الملائكة على الداعين وعلى دعوة الداعين. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فمن قالها سبع مرات عوفي من مرض. وانني يا اخي اقول لك اكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن متى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انك اذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك، غفر الله لك ذنوبك اذا قلتها ايام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بن متى؟ لا، بل ان الله تعالى يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين. فانها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا اخي ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والمرض. فمن رقياه انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة وهي ركعتان ثم تدعو بهذا الدعاء لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. المرض اما ان يكون بدنيا او نفسيا وقد اوصى الاسلام بالدواء في كلا النوعين من الامراض. الاسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم تداووا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء الا داء واحد هو الهرم عندما يطعن الانسان في السنة. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء. اذ كل انسان لابد ان يجتاز مراحل الحياة ولابد ان يمر بالمصير المحتوم. اما غير ذلك من الامراض فان لها دواء اذا اصاب الداء عفي المريض. ان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاءين القرآن والحسنة يكون بهذا قد جمع بين الدوائين دواء البدن ودواء القلوب. دواء البدن العسل عسل النحل الذي اقام الله مصانعه بعد مصانع الالبان وبعد مصانع السكريات وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الالبان لم يكتب عليها مثل انجلاند انما كتب عليها مصانع من طرازكم فيكون شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلي فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكرش في المعدة فتتسلط الكبد بحرارته على هذا الطعام فتنضجه وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها الله يدريها ولا نشعر بها ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مسالك الماء للمسالك لينزل بولا ثم بعد ذلك الفضلات في الامعاء والكرش ثم بعد ذلك اللبن في الضروع ثم بعد ذلك الدم في العروق. فتأمل معي اي جندي واي ادارة من ادارات المرور تجري هذه العملية الاعجازية بهذا النظام، لا يطغى الدم على اللبن ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن ولا يطغى البول على اللبن، انما كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث. وتأمل البينية هنا، من بين اختلاط كامل. الفرث هو الطعام في كرش الحيوان خبيث الرائحة، من بين فرث ودم، والدم احمر قانب. من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا، ما لونه؟ ابيض نصع البياض. ما ريحه؟ لا ريح لك، انما ريحه مستفاق. من بين فرث ودم لبنا خالصا لا تشوفه شائبا، سائغا اذا شربته لا تصاب فيه بشرقه ولا بغصه، انما هو سائغ للشاربين. فسبحان من اجرى كل شيء في طريقه. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانة، سل الزهر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية، ولو غاب هذا الماء في القاع هل لكم سوى الله يجريه كما شاء راويا. هذا هو اللبن، وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا. اما اذا شرب اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لان اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائية. ولذلك جعل الله غذاء الرضيع لبنا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحمة، ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتية او بروتينات معقدة، انما لبن، لان اللبن خالص سائغ للشاربين. وهذا هو الطب الغذائي في الاسلام، هذا هو جانب الصحة الغذائية. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اما الصحة الوقائية وهي لابد منها، فتتمثل في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صحة وقائية. اما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك ليس في الاسلام ما يسمى اكتئابا او ما يسمى بالهستيريا التحويلية او ما يسمى بالانعزالية او الانطوائية او انفصام الشخصية. المسلم لا يكتئب ابدا، انما ابدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود. كلما جاءهم شاب حزين قالوا انك في حال اكتئاب، فما العلاج؟ اشرب، اشرب الخمر، ابحث لك عن فتاة تقضي معك اوقات فراغها وفراغك، واخف من بعض الدواء الداء. هذا هو الداء بعينه، ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ ليس في الاسلام ما يسمى بالاكتئاب، ما دام امامك قول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما دام في قلبك تلك المملكة التي اقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، فكيف تمر في الاكتئاب؟ هل للاكتئاب محل بعد هذه النصوص؟ ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. انما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لانهم اصيبوا بعقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل، يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. واكبر عقدة يصاب بها الانسان في الحزن عقدة الخوف من الرزق، يمرض ولا ينام الليل، ويصيبه الارق وينسى ان يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد، وفيه علاج للأرق. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. اذا قلتها وانت مصاب بالأرق اذهب الله أرقك وانزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب نفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء الناجع. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لأمراض بدنية وأخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الإسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الألبان يأتي إلى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس السكر، كيف يجتمع السكر في قوله تعالى ان في ذلك لآية لقوم يعقلون كيف يعقل السكران، انما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والاعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك أحييناها وأخرجنا منها حبا، هذا هو الإنتاج، فمنه يأكلون، هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من ثمره. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات تسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صح في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بطن أخي به وجع فقال له الرسول الكريم اسقه عسلا فسقى ثم عاد إلى رسول الله وقال له إن بطن أخي ما يزال به وجع فقال له اسقه عسلا فسقى ثم جاء الثالثة فقال إنه لم يشفى يا رسول الله فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عدلا فسقاه المرة الثالثة فشفاه الله تبارك وتعالى هذا المريض وذاك الطبيب العظيم محمد وتلك تذكرة الدواء اسقه ثم سبق الله وكذب بطن أخيه لماذا؟ إنها تعطيك فائدة أن تكرار الدواء لا شيء فيه لا تيأس إذا استعملت الدواء لأول مرة فلم يأتي الشفاء بل كرر وكن عندك أمل عظيم في الله الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء فلما كرر الدواء أذهب الله الداء بتكرار الدواء وشفي بطن أخيه ثم انظر إلى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وأنه يوحى إليه عندما يقول للشافي صدق الله وكذب بطن أخيه والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات ست شفاء قلبي وشفاء بدني قال تعالى في سورة براءة ويشفي صدور قوم المؤمنين وقال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس من حكمة الله أن عسل النحل يشتمل على جميع الأعراض الغذائية يشتمل على العناصر والمعادن وأنواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك شفاء بدني وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بصورة الإسراء مقارنة لصورة النحل فهما يتعاقبان لأن في كلتيهما شفاء هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن ففي سورة النحل شفاء الأبدان شفاء للناس وفي سورة الإسراء شفاء للقلوب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفيه الشافي في الحقيقة هو الله ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب. واذا مرضت فهو يشفيك. فالشافي في الحقيقة هو الله، وما الطبيب الا سبب. ونحن مأمورون بالاخذ بالاسباب، ولكن الحقيقة نسجدها لله تبارك وتعالى. واذا مرضت ابدا لم يقل والذي اذا امرضني فهو يشفيني، لان من الادب ان تسند الخير الى الله، كما قال تعالى صراط الذين انعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت، فقال غير المغضوب، حتى لا يسند الغضب ولا يسند الامراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كليم الله فاردنا ان نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، وقال في الآية الاخرى فاردت ان اعيبه، ولم يقل فاراد ربك ان يعيبه. اسند الخير الى الذات العليا، واسند غير ذلك الى نفسه ادبا وتضرعا. فعليك ايها المريض ان تعلم ان حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى. فخذ في الاسباب واعلم بان رب الاسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يضعف الايمان في قلوب الناس سيسندون الاسباب والمسببات الى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. وفي حديث اخر او رواية اخرى حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. كل الناس او كثير من ضعفاء الايمان يسندون حقائق الاشياء الى غيرها. يقول احدهم لولا الطبيب ما شفيت، ولولا المحامي ما برئت، ولولا الدروس الخصوصية ما نجحت، ولولا المواد الكيماوية ما نبت الصرع. هذا والعياذ بالله كما قال الامام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، من قال لولا الكلب لدخل الوز فقد اشرك بالله. لولا الكلب لدخل الوز شرك. اذا فماذا نقول؟ ان منطقة العقيدة منطقة اشد حساسية من الابرة المغناطيسية التي اذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت واهتزت، وباهتزازها يهتز الكيان كله. الرسول قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب. ولذلك لما ارسل اليه المقوقص عظيم مصر طبيبا قبل الهدايا كلها ما عدا الطريق، قال له لسنا في حاجة اليه. اذا لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع. البطنة بيت الداء والحمية اصل الدواء. رجع الطبيب الى المقوقص واخبره، فقال له المقوقص لما ردك محمد؟ فقال له لقد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمتين، لا نأكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع. ماذا نقول لنسند الحقيقة الى الله؟ لولا ان الله وفق الطبيب ما شفت، لولا ان الله وفق المحامي ما برئ، لولا ان الله بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. اخ المريض، تأتي الآية السادسة من آيات الشفاء، شفاء للقلوب، في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم: إن عندنا رجلا لبيغا فهل فيكم من يرقيه؟ فتقدم احدهم ورقى المريض بسورة الفاتحة فشفاه الله، فجعلوا لهم جزءا لما بذلوه، وكان ذلك حلالا طيبا. فسورة الفاتحة هي الشافية، هي ام الكتاب، كما ان ماء زمزم يشفي، فقد سماها الرسول الى الشافية وهي الشفاعة، وماء زمزم لما شرب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها اليه سبحانه: اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشرب بنيتي أن تزيل عني العطش يوم القيامة. انظر إلى أهداف هؤلاء الناس وإلى نظرهم البعيد. لم يطلب الدنيا عاجلة، لم يطلب متاعا فانيا، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنه العطش يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليشرب قال: اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدوائين، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قديرا. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربية سنة 1905، وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهادة الميلاد، التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث، فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام: ان الذي اخر الشر هو الاسلام. وهز المفكر الالماني رأسه عجبا واسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتبرك على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بون، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى، فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي: اقرأ. فقرأ الصحفي: ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمات يقل صلبه، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري: أتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل برود: نعم، إنه نبيكم. أنبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفطر لها الأفئدة وتسيل لها النفس مرارة وتنخلع من هولها القلوب: يؤسفني أن يكون روح الإسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. هذا هو الإسلام. المعدة بيت الثاني، ودواء الإنسان غذاؤه. دواءك غذاؤك. إن الإمام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك: يا إمام، إن كتابكم أي القرآن خلا من الصدق. فقال له الإمام الباقلاني: يا هذا، إن كتابنا جمع الصدق كله في نصف آية. قال النصراني: اقرأها. فقال الإمام: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دواؤك غذاؤك. دواؤك غذاؤك. البطن بيت الداء، ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب الشرايين والى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب. بل ان الصيام دواء لكثير من الاضرار، انه دواء لاضطرابات الامعاء المزمنة والمصوبة بتخمر في المواد الزلالية والنسوية، انه دواء لمرضى الضغط لانه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب. انه دواء لمرضى السكر البولي لانه ايضا يؤدي الى خفة الوزن. انه دواء لامراض القلوب المصوبة بالتورم. انه دواء لماذا؟ دواء للسيقان للارجل التي تصاب بالالتهابات الروماتيزمية خصوصا بعد سن الاربعين. انه الصيام علاج ناجع ونافع. ومن ثم قال تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم مصالحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لقد ظل ايوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا انه ظل 18 عاما مقعدا، وكان مريضا بآلام الروماتيزمية. وقالت له زوجه: الا تدعو الله ان يشفيك؟ وراى ايوب علامات الضجر، فانها سيدة عاشرته سنين وسنين. فلما دعا الله دعاه على استحياء، لم يقل اللهم اشفني او اللهم ان مرضي قد طال وان نفسي قد سئمت، انما قال في ادب: مسني الضر وانت ارحم الراحم. حياة وادب وخلق رفيع. ولذا من ادب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ويستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب. هناك ناس اذا امرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمه باستهزاء: كثيرا ما دعونا، لقد جف فريقنا من طول الدعاء، لقد دعونا كثيرا، فأين الإجابة؟ إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعطينا درسا في هذا الموقف، فيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. اذا وفقت الى الدعاء فاعلم انك قد وفقت الى الاجابة. فادعو الله وانت موقن بالاجابة. امرأة ايوب تسأله ان يترك فيسأله كم سنة قضيتها مريضا وكم سنة قضيتها صحيحا. قالت له لقد ظللت مريضا صحيحا 60 عاما ومريضا 18 عاما 60 و18. فقال استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي في صحتي. تسليم ويقين وصبر. ولما سأل الله سأله على التحياء مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وتأمل الى العطف بالفعل استجبنا فكشفنا. وتأمل قوله تعالى من ضر لم يقل فكشفنا ضره انما كشفنا ما به من ضر اي كشفنا كل ما اصابه من ضر. لو قال كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن انما ما به من ضر اي كل ضر بدنيا او نفسيا. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان شفاء على اي طريقة؟ على شيء لا يكاد يخطر لك على كان شفاء. اركض برجلك اي حركها حركها بسرعة فحركها. فنزع تحت قدمه ماء زلال فقال له المولى هذا هو دواءك مغتسل بارد وشرف. اغتسل وشرف دواء المغافة ودواء الشرف وانتصر الأمر فاغتسل وشرف فكفاه الله. حتى ان زوجته لما غابت عنه قليلا تحزن عن الرزق وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته وكامل عافيته فلم تعرفه تغيرت الحال غير الحال. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبتن الا خاليا ذلك ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا وكل القضاء وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ايها المريض الزم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرقى بها ولديه الحسن والحسين وعيزتهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لم. وكان لأبي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء وكان يقول لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة انهم قالوا له يا أبا الدرداء لقد احترقت دارك. فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بذلك. ما هذا؟ ما هذا الرد العزيز؟ وما هذه الثقة الكاملة؟ ما كان الله ليفعل بذلك؟ ذهبوا وتحققوا من واقع الامر فوجدوا ان النار احرقت بعض الطور وجاءت عند دار ال الدرداء فوصلت وحبست. قال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء طول يوم او مساء وقاه الله السوء طول ليل. ما هذه الكلمات؟ ما هذه الكلمات الطيبة؟ انها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا وتشعرها ضياءا ونورا وبهاء. اللهم انت رب لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. اخي المسلم اسأل الله لي ولك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء واسأله لك العفو والعافية في الابدان والاديان. انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد تشكي.